بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح صحيح الإمام البخاري كتاب الإيمان باب من قال أن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قالوا أي عن قول لا إله إلا الله. وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال إن الإيمان هو العمل ثم ذكر ما استدل به من قال من أهل العلم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهم أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. معلوم إن إحنا ذكرنا قبل ذلك في تعريف الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وإجماع أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. تقريبا كل الأحاديث اللي مرت من أول كتاب الإيمان حتى هذا الحديث تنص على ذلك إما تصريحا وإما تلميحا، تمام؟ لكن العنوان اللي ذكره البخاري رحمه الله أو مطابقة الآيات التي ذكرها في صدر الباب توافق الحديث الذي ذكره من حيث دلالة المجموع على المجموع، لأن كل آية تنص على جزئية واحدة فقط. لكن لو أخذت القاسم المشترك من الآيات يتفق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين الآن. الآية الأولى التي في سورة الأعراف وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قول الحق بما كنتم تعملون، العمل هنا في هذه الآية تعملون هذا عام في جميع الأعمال، يعني سواء كان عمل قلبي أو لساني، لأن حركة اللسان هذه عمل، أو عمل بالجوارح فهو أعم في هذه الآية، العمل في هذه الآية أعم من أن يكون عمل الجوارح فقط، إنما المقصود به عمل الجوارح وغيرها كأعمال القلوب. أعمال القلوب زي الخوف والرجاء والإخبات والإنابة، هذا كله عمل. تمام. وقوله بما كنتم تعملون، ذكر بعض أهل العلم بعض أهل التفسير أن تعملون هنا أي بما كنتم تؤمنون، يعني دخلتم الجنة بإيمانكم بالله في الدنيا. وقول الحق تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، خاص بعمل اللسان على ما نقل الحافظ أمير المؤمنين البخاري رحمه الله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال أنه خاص بعمل اللسان. والحق هنا في هذه الآية الكريمة أثبت أن في سؤال، يعني أن الحق سيسأل أهل الكفر عن عملهم في الدنيا، لكن في آية سورة الرحمن نفى الحق فيها السؤال، وهي قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. مش في تعارض بين الآيتين؟ نعم. طبعا الظاهر بلا شك ان الحق لا يقول شيء متعارض. في سورة الحجر الحق قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ان الحق أثبت انه سيسأل الناس عن أعمالهم، وفي آية الرحمن نفى الحق السؤال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. التوفيق بين الآيتين، لبعض أهل العلم قالوا إن السؤال المثبت في سورة الحجر ده سؤال توبيخ وتقريع، زي مثلا ما ابنك يخطأ وانت عرفت انه عمل كذا كذا، جيت من بره وقوم وقالت لك الواد عمل كذا وكذا وكذا وكذا، فانت بتجيبه وتسأله تعملت كذا كذا كذا، ده مش سؤال استفهام عن العلم، لأنك عرفت قبل ذلك من أمه أنه فعل كذا وكذا، إنما تسأله من باب التوبيخ والتقريع والتبكيت. فكذلك السؤال هنا ليس سؤال عن علمه، لا يلحق لا يستفهم عن عملهم أو يريد أن يعرف ما لا يعرفه، حاشا ذلك في حق ربنا، فعلم الله أزلي كما هو معلوم، أسماؤه وصفاته قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، وعلم الله محيط بكل شيء، يعلم سركم وجهركم كما هو معلوم. إنما السؤال سؤال توبيخ وتقريع فقط. والسؤال المثبت في سورة الرحمن ليس سؤال استفهام، لأن الحق قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن الله عالم بجميع الأشياء. وقال بعض أهل العلم إن النفي في سورة الرحمن نفي لبعض المواطن المواقف يعني والأشخاص، والمثبت من السؤال في سورة الحجر أيضا لبعض الأشخاص والمواطن. وبعضهم قال إن الحق في سورة الحجر لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، اللي هو سؤال استفهام، إنما يسألهم لما عملتم كذا وكذا. تمام. وبعضهم قال الحق لا يسأل الملائكة عن المجرمين، إنما يعرفهم يعرفون بسيماهم في ساحة العرض على الله. هذا المنفي في سورة الرحمن، والمثبت في سورة الحجر السؤال لما عملتم كذا وكذا. هذا التوفيق بين هذه الآية الكريمة التي في سورة الحجر معانا اليوم، وبين قول الحق فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. الحق في سورة الأعراف قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما، خلوا بالكم، بما كنتم تعملون، يعني أهل الجنة دخلوا الجنة برحمة الحق ولا بأعمالهم؟ والحق أثبت في الآية أنهم دخلوا الجنة بالعمل، مش كده؟ بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية ولا مقابلة وعوض؟ سببية. نعم، ليست المقابلة والعوض، لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، الحديث الطويل أوله سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الحديث ده ينفي دخول أحد الجنة بعمله، إنما الدخول بالرحمة فقط. يبقى معناها ما نعملش، ما نصليش ولا نصوم ولا نزكي، هنقول زي ما الجهلة بيقولوا المشكلة، المهم قلبك يكون نظيف وأنا خلاص. إن النبي قال ما حدش يخش الجنة بالعمل، ليس هذا مقصود النبي، لأن النبي في أول الحديث قال: سددوا وقاربوا. استرد هنا اللي هو إقامة الأعمال على الأمر، يعني التزم بأمر الله أكمله وأتمه. فإن عجزت فقارب إنك تأتي ما تستطيع من الأعمال وتبتعد عما تستطيع من المعاصي. فإن عصيت فتوب واستغفر. وكونك عملت لا تتكل عليه وتظن أن دخولك الجنة بالعمل حق مكتسب لك عند الله تعالى، وأنه يجب عليه أن يدخلك الجنة. لا، إنما الدخول برحمة الله تعالى. فبالعمل نقترب من الرحمة، وبالرحمة ندخل الجنة. حق قال في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت، وألف آية أخرى: إن رحمة الله قريب. يبقى الرحمة كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: الرحمة من حيث الاستخدام صالحة لكل أحد، لكن الحق بعدله قصرها على طائفة معينة وهم أهل الإيمان فقط. تمام؟ الحق لو أدخل الكفار الجنة ما لا يسأل عما يفعل، لكن ده ينافي مقتضى العدل الإلهي. حق قال في أكثر من آية في القرآن: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هو لو أدخل لا يسأل سبحانه وتعالى، لكن لأنه العدل وميزانه العدل قضى أن لا يستوي الطائع والعاصي والمؤمن والكافر. تمام؟ فقصر رحمته على أهل الإيمان ومن يستحقونها فقط. تمام؟ فالحافظ رحمه الله يقول: فإن قيل يقول رحمه الله فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية اللي هي سورة الأعراف وحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالجواب أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول، دي توجيه تاني للجمع بين الآية والحديث. يقول أن المنفي في الحديث دخولها أي دخول الجنة بالعمل المجرد عن القبول، والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبل، والقبول إنما يحصل برحمة الله. واضح؟ يعني يتقرب الطائعون إلى الله بعبادتهم، يتقبل الله ممن شاء ويرد على من شاء. عارفين قصة ابني آدم؟ إنما يتقبل الله من المتقين. مش المتقين؟ من المتقين، نعم. كلاهما قدم قربانا فقبل الله من أحدهما ورد على الآخر. فإذا قبل الله العمل إنما قبله برحمته، لأن العمل ده مهما كانت درجة إتقانه لا يليق بجلال الحق سبحانه وتعالى. مهما فعلت من صيام وصلاة وزكاة وصدقة وبر وجهاد إلى غير ذلك لا يليق بالحق. تمام؟ لكن يتقبل الحق طاعاتنا برحمته سبحانه وتعالى وفضله. فإذا عمل العامل عملا وتقبله الله إنما تقبله برحمته، وبه أي بهذا العمل المتقبل بالرحمة يدخل الإنسان الجنة. فتبين أن دخول الجنة متوقف على الرحمة ولا لا؟ يبقى ما فيش تعارض بين الحديث وبين هذه الآية الكريمة. يقول: فلم يحصل الدخول إلا برحمة الله. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عند الحديث، الكلام على الحديث نفسه يعني. الآية الثالثة آية سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أكثر أهل التفسير قالوا كقتادة وغيره. السؤال هنا عن كلمة التوحيد: لفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قلنا إن بعض أهل العلم قال إنه يسأل عن عمل اللسان، واللسان بيقول إيه في الأصل؟ لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد اللي هي بوابة الدخول إلى الإسلام والإعلان بأنك مسلم. فأكثر أهل التفسير فسروا السؤال هنا عن كلمة التوحيد، يعني كأن الإنسان لو قال لا إله إلا الله صار مسلم، مش كده؟ طبعا. لكن هذه الكلمة لها مقتضيات ولوازم، من لم يأتي بها كأنه لم يقل، يعني أو أتى بناقد لها يخرج من الإسلام إن لم يأتي إن فعل ما يناقض هذه الكلمة. إن بعض أهل العلم قالوا إن المعنى في السؤال عن كلمة التوحيد إنما هو السؤال عن الوفاء بلا إله إلا الله والتصديق لمقالها بالأعمال، لأن الأعمال هي التي تترجم هذه الكلمة. فمن قال كلمة التوحيد وأتى بناقض لها أو لم يعمل بمقتضاها أو قالها عن غير تصديق فهذا يجازى بتقصيره. فالسؤال ليس عن مجرد الكلمة باللسان فقط، إنما السؤال عن قولها ثم ما قبلها وما بعدها. قبلها أنه لا بد أن يكون في القلب اعتقاد لهذه الكلمة. كلام واضح ولا لا؟ انتم متغدين النهارده؟ ايه واكلين النهارده؟ صلوا على النبي. طيب عليه الصلاة والسلام. طيب فالسؤال عن كلمة التوحيد عنها وعما قبلها وما بعدها. قبلها اليقين الذي هو في القلب، ثم ما يعقبها من أعمال التي هي مقتضى الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله. واضح؟ في الآية الثالثة الحق قال عفوا في سورة الحجر الحق قال وتلك الجنة التي أورثتموها. مقتضى كلمة الإرث هنا معناها إيه؟ لا، صارت لكم إرثا. لا ماشي ماشي، انتقلت إلى ملكيتكم، إلى ملكيتكم بدخولكم إياه. لكن قول الحق أورثتموها أي صيرت لكم إرثا، وأطلق الحق الإرث هنا مجازا عن تحقق الاستحقاق كما هو الحال في المال الذي يتركه الرجل ويموت وينتقل إلى الورثة. تمام؟ هو في الأصل ليس مالهم، ما حدش تعرف فيه، هو حق لهذا الرجل الذي توفي، إنما انتقل إليهم بسبب القرابة والعصبة اللي بينهم وبينه. تمام؟ صار المال لهم. وكذلك الحق سبحانه وتعالى أطلق قوله هنا أورثتموها مجازا عن تحقق الاستحقاق أنها صارت لكم. تمام؟ في قول الحق لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا اللي هو المقصود به نعم الفوز العظيم في الآخرة، لمثل هذا الفوز العظيم فليعمل العاملون أي فليؤمن المؤمنون في الدنيا. تمام؟ المقصود فليؤمن المؤمنون أي فليعمل المؤمنون عملا صالحا يدخلون به الجنة. تمام؟ هذا ما يتعلق بالآيات. فالآيات من حيث الإجمال تدل على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، لأن الأعمال في الآيات الثلاثة وفي غيرها تشمل عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. فالاستدلال كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الاستدلال بالآيات في لمطابقة الحديث إنما من حيث المجموع على المجموع، ونشوف الوقت في مضامين الحديث كيف يكون ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل، طبعا السائل أحد الصحابة أو أحد الأعراب، إن الصحابة بعد نزول قول الحق تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كانوا يتهيبون سؤاله صلى الله عليه وسلم من باب الأدب وخوفا ألا يسيء الحديث معه صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي إذا كلم عمر بعد ذلك يستفهمه، يعني يسأله مرة وانت بتقول إيه، إنه كان يخاف أن لو تكلم ورفع صوته أن يكون قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعارفين طبعا قصة الصحابي اللي كان جهوري الصوت قيس بن ثابت، حديث صحيح مسلم، لما نزلت هذه الآية جلس في بيته فسأل النبي عنه سعد بن معاذ وكان جاره، فقال أين ثابت أشتكى؟ فقال سعد إنه جاري وما علمت له بشكوى، يعني ما سمعتش إنه مريض يعني. فذهب سعد إلى قيس وقال له حدث بيني وبين رسول الله اليوم كذا وكذا يعني. فقال يا سعد إن الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، وأنا رجل جهوري الصوت فأخشى أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. فذهب سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فذهب إليه رسول الله وقال: لست منهم يا قيس يا ثابت، إنك من أهل الجنة. فكانت في المحنة المنحة، خد الشهادة وصار من أهل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وإياكم المسلمين أجمعين. فالصحابة كانوا يتهيبون بعد نزول هذه الآية سؤال النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يسيء الأدب معه صلى الله عليه وسلم. فكانوا كما يقولون إذا جاء الأعرابي ليسأل النبي، الأعرابي لسه ما تعلمش، والأعراب عندهم جفاء في الطبع وجرأة في الحديث، هم اللي قوموا للنبي: يا محمد أنادوا، أخرج إلينا يا محمد. فأدبهم ربنا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا. فكانوا يفرحون إذا جاء أعرابي لسه ما تعلمش فيسأل النبي عشان يتعلموا معه كما يتعلمه. فالسائل هنا إما أن يكون صحابي وإما أن يكون أحد الأعراب يعني، لكن يغلب على سؤال وإلا معين أنه صحابي، لأن مثل هذه الأسئلة كان الحرص عليها جدا المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم أفاضل الصحابة، بيسألوا عن عظائم الأمور وأفضل الأعمال التي هي لها في الأجر والمثوبة أجز للثواب، من باب السؤال عن الفاضل دون المفضول. ليه؟ لأن الصحابة عارفين أن الأعمار قصيرة والوقت والحياة لا يسع إلى القيام بكل شرائع الإسلام. فالمفروض لما الإنسان يعني على سبيل المثال إنسان مسافر في طيارة ونزلت مثلا ترانزيت في بلد معينة، مسموح لك مثلا بساعتين في البلد دي، وبعد ساعتين بتقل الطيارة وتسافر تاني إلى حيث تريد يعني. لما تنزل مثلا من الطيارة وتنزل سوق البلد، هتقعد تشتري طعام وشراب وهدوم وملابس وبطاطين؟ طبعا لا، لأن واحد عارف أنه مدة إقامته في البلد كام؟ ساعتين، يعني بيشتري ما يريده فقط لهذه المدة. فبتشتري طعام وشراب على قدر ما يسد رمقك، عايز مثلا منديل، يعني الضروريات وفقط. وكذلك الحال الإنسان إذا كان مسافرا، الناس في الدنيا من يوم أن خرجوا من بطون أمهاتهم إلى أن يدخلوا قبورهم هم مسافرون إلى الله، وليس المسوى الأخير كما يقول الجهل في القبر، وده من التعبيرات المخالفة للشريعة أو من المناهي اللفظية. ما تقولش مثلا انتقل إلى مثواه الأخير زي ما النصارى بيكتبوا في تأبين موتاهم ونحو ذلك، وبعض المسلمين الجهلة بيقلدوهم. طبعا لا، لأن البرزخ أو القبر ده محطة انتقالية فقط، وما وهو موت فيما يبدو لنا، وحياة في الحقيقة لا يعلم كنهها إلا الحق تبارك وتعالى، ثم بعدها يكون البعث والنشور والحياة الأبدية في الجنة أو النار. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وما فيها من خير. فالشاهد أن الصحابة عارفين أن الأعمار قصيرة وهم مسافرون إلى الله، فهذا العمر القصير لا يسع أنه يعمل كل شيء من شرائع الإسلام، فيريد أن يبحث عن العظائم عشان ما ينشغلش بالمفضول عن الفاضل ويخرج من الدنيا وليس معه زاد إلا قليل. لذلك كثر سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، أي العمل أفضل كما نشوف دلوقتي. وطبعا إجابة النبي اختلفت، وهنقول ليه اختلفت الآن يعني. فالشاهد أن هذا الرجل قال للنبي: أي العمل أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله، ثم قال النبي: ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. يفهم من قول النبي إيمان بالله، ثم حرف ثم هنا يفيد الترتيب مع التغاير، وطبعا حرف ثم موضوع في اللغة للترتيب مع التراخي. أقول مثلا: دخل المسجد محمد ثم علي، أفهم من كده حسب لغة العرب إن علي ده دخل بعد محمد بشوية مش وراه مباشرة، لكن لو قلت دخل محمد فعلي يعني على طول وراه مباشرة يعني. تمام؟ لما أقول دخل محمد وعلي، الواو يقول أهل اللغة لمطلق الجمع، يعني ممكن يكونوا مع بعض، ممكن يكونوا وراء بعض، ممكن يكون العكس ده قبل ده، فالواو لمطلق الجمع، لكن الفاء للترتيب والتعقيب، ثم للترتيب مع التراخي. تمام؟ فالنبي استخدم صلى الله عليه وسلم حرف الجر، حرف العطف ثم، الإيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور. يفهم من العطف بثم إن في مغايرة بين الإيمان وبين الجهاد والبر والحج، نعم، وكأن الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان، مش كده؟ ده في الظاهر طبعا، لأن حرف الجر ده وضعه في اللغة. طيب إزاي نخرج من هذه المشكلة أو كلام العلماء فيها؟ الحافظ يقول رحمه الله: فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليس من الإيمان لما تقتضيه ثم، حرف الجر ثم، من المغايرة والترتيب، فالجواب أن المراد بالإيمان هنا التصديق، هذه حقيقة الإيمان. والإيمان كما تقدم قبل ذلك يعني يطلق على الأعمال البدنية كما يطلق على الأعمال القلبية، تمام. يبقى المقصود بالإيمان هنا ليس مقصود النبي إيمان بالله ورسوله، أن هذا هو الإيمان فقط، وإن الأعمال خارجة عن الإيمان، ليس هذا مقصود النبي. إنما المقصود بقوله إيمان بالله ورسوله أي تصديق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، تمام. والتصديق بها يلزم القائل لها العمل بمقتضاها بأوامر الشرع، ومنه من العمل الجوارح يعني الجهاد في سبيل الله والحج المبرور، واضح. يبقى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان في نص الحديث، ولا يعترض أن ثم تفيد الترتيب والتراخي وأن الأعمال خارجة، لا يقال هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. في رواية النبي ذكر الجهاد منون ثم جهاد، فالمقصود بالتنوين هنا للإفراد الشخصي الجهاد في حقك، وقال التعريف للكمال، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب في رواية النبي قال لما قيل ثم ماذا، قال: الجهاد في سبيل الله، وفي رواية: الجهاد في سبيل الله. لو قلنا رواية الجهاد إنما هي المقصود بها كمال الجهاد، يعني الجهاد وفق الشرع، تمام، وهو أعلاه بذل النفس والمال. إن الجهاد على درجات، قد يجاهد الإنسان بنفسه، قد يجاهد بماله، قد يجاهد بنفسه وماله، تمام. أعلاه جهاد النفس والمال. تعرف حديث النبي في العمل في الأيام العشر: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ليه؟ لأن هذه أعلى درجة في الجهاد في سبيل الله. وفي صورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، دائما آية الجهاد يقدم الحق فيها جهاد المال على النفس، إلا هذه الآية عكس الحق وقدم النفس على المال، لأن المسألة هنا عظيمة جدا، والثمن أو السلعة المقابلة للثمن عظيمة جدا، فكان لابد من بيان عظم الثمن المبذول فيها، وهو أن يبذل الإنسان المهجة والروح مع كل ما يملك من حطام الدنيا مقابل الجنة. بنت الغفير مثل بنت العمدة أو الأمير اللي بروح بخطب بنت العمدة، ليه؟ لازم يكون مالي جيبه وعوق طاقيته، تمام، وهكذا يعني. فما بالك بالجنة؟ والنبي قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالألف واللام هنا أي لكمال الجهاد. لو قلنا جهاد في سبيله أي أنت تجاهد في سبيله، الإفراد الشخصي، الخطاب للسائل: جاهد في سبيل الله، واضح ولا لسه؟ واضح؟ طيب الله المستعان. قوله صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. ما هو الحج المبرور؟ ما حد يجي مسافر يحج للجماعة العامة يرسموا الكعبة وحج مبرور ويكتبوا الآيات والأحاديث طبعا ده من البدع المستحدثة وينافي الإخلاص، لأن المفروض في الأعمال الشرعية كلها أن تطابق شرع الله، أن يراد وتكون المطابقة أو القبول فيها بأمرين كما هو معلوم. قال له يا ابن كذا ده انا دافع 4000 جنيه تقول لي يا ابن يا فلان يا عم علي. طبعا هو الراجل ده كان من العامه الذين لا يعرفون خبز، لكن يتكلم بفطرته وسليقته يعني، فكأن الناس بتسافر عشان تشتري لقب فقط يعني. قول النبي عليه الصلاه والسلام حج مبرور، الحج المبرور هو المقبول منه برحمه الله. وكيف يكون حج مقبول؟ نعم أيوة تمام، إن يكون المال حلال كما هو معلوم، وأن يكون موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم ومن حج فلم يرفث ولم يفسق الحديث يعني. وقال بعض أهل العلم المبرور هو الذي لم يخالطه إثم، لم يكتسب في حجه إثم أو لم يفعل إثما، لو كما قال النبي فمن حج فلم يرفث ولم يفسق، وقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبعضهم قال الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه، وهذه الأقوال كلها يسعها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه المقبول برحمة الله الذي لا يخالطه اسم الذي ليس فيه رياء، هذا كله وارد وتتحمله ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي معانا ده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجهاد بعد الإيمان، ومعلوم أن الحج ركن من أركان الخمسة والحج والجهاد ليس كذلك، مع أنه ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر لم يذكر النبي الحج لكن ذكر العتق مكان الحج، يعني ذكر الإيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم العتق. وفي حديث آخر حديث ابن مسعود في الصحيحين وسيأتي النبي بدأ بالصلاة، سئل النبي أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها أو لوقتها أو على مواقيتها، تمام. وبعدين ذكر الجهاد وذكر البر، بر الوالدين. العلماء قالوا ان اختلاف الأجوبة كان باختلاف الأحوال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال السائل، يعني لو جه فلان مثلا النبي يعرف انه مقصر في كذا في بر الوالدين النبي يذكر له بر الوالدين، عارف ان فلان مقصر في المواظبة على التكبيرة الاولى في الصلاة يذكر له الصلاة، وهكذا يعني. فاختلاف الاجابة مع ان السؤال واحد اي العمل افضل، في كل الاحاديث اللي فيها بيان افضل الاعمال كان السؤال واحد متحد اي العمل افضل، لكن النبي مرة يبدأ بالصلاة مرة بالامام مرة بالجهاد مرة بالحج وهكذا، فكان اختلاف اجابة النبي عليه الصلاة والسلام إنما لمراعاة حال السائل، ده الجواب الذي عليه جمهور أهل الحديث. وفي جواب آخر أقل منه لكن مقبول أيضا، إن قالوا إن من هنا للتبعيض مقدرة، إنه سئل عليه الصلاة والسلام ما هو من أفضل الأعمال، كما يقال مثلا يعني فلان أعقل الناس، ليس المقصود انه رقم واحد في العالم، ده مش مقصود النبي، انما مقصود الرجل ده من العقلاء في البشر يعني، فكأن السؤال هنا من هنا محذوفة يعني. فكان النبي يذكر عليه الصلاة والسلام ما تيسر له من أفضل الأعمال للسائل ولا يكثر عليه خشية المشقة أو الإطالة، عندما جاء رجل وقال أوصني ولا تكثر علي، أي لا تشق علي بكثرة الطلبة، يعني قل لي قولا موجزا بليغا أستطيع أن أعمل به، زي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، دي كلمة بسيطة قوي لكن معناها هو الدين كله زي ما العلماء قال، ده الإسلام كله، إنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتستقيم على هذه الكلمة، تستقيم في الباطن وفي اللسان وفي الجوارح، هو ده الإسلام. تمام. حديث الرجل لما جاء النبي وقال أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب ويكبرها. فالشاهد إن كان اختلاف إجابة النبي مع اتحاد السؤال لمراعاة الأحوال أحوال السائلين أو على تقدير من التي هي للتبعيض. في سؤال أخير في الحديث، الحافظ يقول فإن قيل لما قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن، فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا ونفع الجهاد متعد غالبا، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه فتقدم. يعني إيه؟ يقول في الجواب إن نفع الحج قاصر غالبا، يعني أيوة الحج عائد على الذي حج فقط، إنه اكتسب أدى ركن من أركان الإسلام واكتسب الثواب والفضل من الله تبارك وتعالى والمغفرة إن كان حجه مبرور. لكن الجهاد نفع متعدي، أولا يستفيد المجاهد إن مات مات شهيدا، وإن عاش وانتصر المسلمون فقد أخذ الغنيمة ودافع عن الإسلام والمسلمين، فنفع متعدي ولا لا؟ متعدي. تمام. في الأول الحج في الأغلب الأعم النفع قاصر على الشخص فقط اللي حج، لكن الجهاد في كل صوره نفعه متعدي. أو أحيانا يكون الجهاد فرض عين، فرض عين يعني نعم الجهاد في أول الإسلام كان فرض عين. تمام. إنه كان لا يسع أحدا من الصحابة أن يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من عذره الله ورسوله، زي أشل أعمى أعرج ونحو ذلك، حتى كان يخرج، عارفين قصة الثلاثة، كعب بن مالك يقول فجعلت أطوف في شوارع المدينة فلا أجد إلا من عذره الله ورسوله أو رجل مغموس في النفاق، يعني منافق والعياذ بالله، أو رجل عذره الله لما به يعني، أو الأطفال والنساء والشيوخ. فالجهاد في أول الإسلام كان متعين على كل من قدر عليه وليس له عذر. ليه؟ لأن نصرة الإسلام في هذا الوقت كانت متحتمة على الصحابة رضي الله عنهم، وكان الواحد إذا غاب عن غزوة لعذر أو لعدم معرفة أو غياب عن رسول الله عن المدينة كان يندم أشد الندم، إذ فاته أجر الجهاد تحت راية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة أحد غزوة بدر قال أحد الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي صفهم وكان أول قائد عسكري عليه الصلاة والسلام يعد الجيوش، العد دلالتي من لوازم الجيوش، يعني أول قائد في الدنيا يعد جيش واحد واحد كان الإمام الأول صلى الله عليه وسلم. النبي في صبيحة المعركة عد الجيش وستف وعمل ميمنة وميسرة ووسط، واحد قال له طيب نعمل لك عريشة ورا تكون في مكان عالي ترى منها القتال تباشر القتال بعينك، فإن نصرنا الله على عدونا كان ذلك كما نريد، وإن كانت الأخرى وجابوا له أفراس، وإن كانت الأخرى ركبت ركائبك فلحقت بمن وراءنا في المدينة فإن من ورائنا أناسا ليسوا بأقل حبا منا لك ليسوا بأقل حبا لك منا، ولو عرفوا أنك تلقى قتالا ما تخلفوا عنك، يقفون بجوارك ويؤازرونك وينصرونك. فشوفوا الشاهد أن الصحابة ما كانوا يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعذر أبدا إلا أهل النفاق والعياذ بالله، وقال الله في حقهم الذين قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فكان الجهاد في هذا الوقت فرض عين، لكن الحج مع أنه ركن لكن قد يسقط عن بعض الناس لفقره أو لمرض أو نحو ذلك، فقد يكون فقير لكن يجهزه غيره للجهاد فيتعين في حقه، مع أنه الحج لكونه ركن لكن لا يجب عليه. لأجل هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد على الحج، ليس لكونه أهم منه وإنما لما ذكرنا، لكن الحج ركن من أركان الإسلام والحج يليه بعد ذلك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي سؤال في الحديث؟ إيه تمسكتين لي شكله كده، أنا ما بحرش أوصل حاجة. الحديث ده رقم كم؟ لسه بدري قدامنا سنين قوي. رقم 16 الحديث، رقم 26 الحديث، رقم 26. نعم، كتاب الإيمان لسه فيه، لسه فيه سنة تقريبا كده، لا لا من سنة ولا حاجة، لسه فيه تقريبا حوالي 6 شهور لو ربنا يسر يعني. تفضل. نعم.
هل فرض عين على كل المؤمنين في البلد دي ان هم يحاربوا العدو سواء تحت
قوية دي؟ اذا احتلت بلد من بلاد المسلمين كالعراق مثلا او اهل فلسطين، نسال الله نرفع الضيم عنهم، فالجهاد متعين في حق اهل البلد وكل من يستطيع نصرتهم، يدافعون عن أنفسهم وأعراضهم وأوطانهم، سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه، لأن الجهاد هنا يكون، لأن خذوا بالكم جهاد الطلب لا بد فيه من راية، من شروطه أن يكون تحت راية ولي الأمر. إن أنا أخرج لوحدي ولا جهتي في سبيل الله ليس بجهاد، لكن لو احتلت بلدي أنا لا أنتظر إذن الإمام، إنما أدفع عن عرضي، جهاد دفع، وإن مات فنرجو له أن يكون شهيدا، كما هو الحال في إخواننا السنة في العراق، إن الشيعة لا يجاهدون، قاتلهم الله وأن يوفقون. فضل. قلنا الحج المبرور أو الحج المتقبل برحمة الله، أو الذي لم يخالطه إثم، أو الذي لا رياء فيه. واضح؟ لا، لما نقول أهل العلم فتشمل الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم الذين عرف عنهم العلم وصاروا من أئمة المسلمين، زي طبعا في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الفقهاء منهم كابن عباس وابن عمر وابن مسعود والصحابة كلهم، لكن دول عرفوا بمزيد علم وفقه في الدين يعني. ثم من بعدهم كسعيد بن المسيب و الليث بن سعد والأوزاعي والأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم، لا خلق لا يحصون عددا من أهل العلم يعني، هذا المقصود بأهل العلم إذا أطلقت يعني. نعم. تفضل. يا أخي
الحديث اللي
احنا بصدر
بهذا قل يا بيت رسول الله رسول الله وكثير من الأحاديث قل يا رسول الله رسول الله.
نعم.
وزي ما نقول السؤال مفتاح العلم.
نعم.
رب العزة أم تريدون أن يسألوا رسولكم كان
يسأل موسى ربنا؟
نعم نعم نعم. كيف الوقت بينهم؟
السؤال الحقي في سورة آخر سورة النساء، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن تبدل الكفر بالإيمان؟ نعم. لا، وفي لا عفوا، في آخر سورة النساء الحق قال أيضا مع هذه الأنعم دي في سورة البقرة، الحق قال لا بعدها مصحف، يا اخوان عندكم مصحف؟ غلط مصحف. ببقية الآية فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا. أنا عايز أول الآية بس. بسم الله من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقالوا أرنا الله جهرة. والآن اللي تفضلت بذكرها، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يسألوا آيات تعجيزية للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أسئلة لا ينبغي أن تسأل كما سأل النصارى موسى ادعو الله عيسى ادعو الله مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأن السؤال لا يجوز أبدا. نعم، ما هذه الآية. فالسؤال هنا أنه أحيانا تكون الأسئلة للتعجيز أو ليس في مقدور الرسول أو فيها إساءة أدب مع الحق سبحانه وتعالى، هذا المنهي عنه. لكن سؤال العلم ليس منهي عنه، بل هو نصف العلم كما يقول العلماء. لأن النصارى دائما كان أهل الكتاب من يهود النصارى بيسألوا الأنبياء أسئلة لا يجوز أن تسأل للحق سبحانه وتعالى، إن شاء الحق أنزلها وإن شاء لم ينزلها. بدليل أن الحق شرط على سيدنا عيسى شرط شديد جدا، قال إني منزلها عليكم، قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طبعا ده شرط شديد جدا، إنه الله هم طلبوا آية عشان يؤمنوا، وهذا فيه إساءة أدب. تعرفون قصة أحد الصحابة، حديث في سنن ابن ماجه بسند صحيح، ابنه كان قاعد معاه، فابنه توضى صلى ركعتين وهو بيصلي أبو سمعه بيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فلما خلص صلى قال له يا بني، أغلب ظني أن عبد الله بن سائب مع ابنه يعني، قال له يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يعتدون في الوضوء والدعاء. في الوضوء يعني يبالغ في الوضوء أو يسرف أو نحو ذلك، في الدعاء هذا اعتداء. الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فهذا فيه اشتراط على الله، كان يكفيك أن تسأل الجنة وأن تتعوذ من النار، وهذه نعمة كبرى، بل غاية ما يريده أهل الإيمان من ربهم أن يعيدهم من الجنة وأن يدخلهم الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الآية. هذا في اعتداء. فالسؤال إذا كان تعكيز أو طلب شيء من معجزة أو نحوها، أو السؤال فيه سؤال مع الحق، هذا منهي عنه. تمام، هذا واضح التوفيق من الآيات يعني. لكن السؤال عن الأحكام الشرعية هذا نصف العلم. نعم، ساعدة فلا يجب على الرعية شيء والإثم على ولي الأمر، وإن كان يساعد بمفاوضات سياسية أو نحو ذلك بما يراه هو في الصالح فالأمر له.
يعني احنا معنا
هي علينا لكن تضمنية من داخل ولي الأمر. نعم، نسأل الله أن يهديهم، ندعو لهم. عفوا، أحمد بن حنبل يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لاختبأتها للحاكم. من أغلب الناس لا سيما العامة بيخطأوا في المسألة دي، أو مثلا أسعار تغلى الدنيا تضيق بهم يدعو الحكام، هذا خطأ. النبي أخبرنا أن خير أئمتنا من نترحم عليهم ويترحم علينا، وشر أئمتنا من ندعو عليهم ويدعون علينا. فالواجب علينا إن كان في ضيق في المعيشة أو نحو ذلك أو في ظلم من الرعية لا ندعو عليهم، بل ندعو لهم إن كانوا صالحين، ندعو لهم بمزيد توفيق وسداد، وإن كانوا غير ذلك ندعو الله أن يقومهم وأن يصلحهم وأن يرزقهم بطانة صالحة. تمام، هذا هو الواجب شرعا تجاه ولي الأمر. فإن كان صالحا يدعى له بمزيد، وإن كان غير ذلك يدعو له أن يهديه الله. لكن الدعاء عليه قد يزداد فسادا على فساده، فيسوم الناس سوء العذاب أكثر وأكثر. ماذا نفعل لو مثلا كان ظالم فدعوت الله اللهم اقسم ظهره فازداد فسقا على فسق، من المستفيد من فسقه أو المتضرر؟ الرعية، فيدعى له بالصلاح. تمام، وفي سورة نوح قال الحق، قال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا اللي هم مين؟ ساكن الديار. فكان من الدعاء اللهم اصلح الدار والديار، أي اصلح البلاد وساكن البلاد. تمام، فيدعى له. ربنا يهديه، ربنا يوفقه، ربنا يرزقه بطانة صالحة. لأن الحاكم أخوانا الحاكم ببطانته، لأن الحاكم ما بيسمعش حاجة، اللي حواليهم اللي بيسمعوه، فلان ده بيشتمك فلان، فالحاكم ببطانته. والنبي أخبرنا أن لكل حاكم بطانة خير وشر، فندعو الله أن يرزقهم بطانة صالحة، وأن يستعملنا وإياهم لدينه، وأن يجن الخير على أيديهم. نحن مش عايزين منهم حاجة غير أن هم يحكموا فينا بشرع الله. والنبي قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ده مشكلة وبس، مقطوع الأذن فاسمعوا له وأطيعوا، طبعا ما لم يكن معصية، مدام يحكم بشرع الله حتى لو كان عبد أسود ليس له منظر، لكن يحكم بشرع الله فهذا يسمع له ويطاع. فيعني كما قال أحمد بن حنبل لو أعلم أنني دعوة مستجابة لاختبأتها للحاكم، لأن ده فقه عالي جدا من الأئمة، إنه بصلاح الحاكم صلاح الناس كلها، وبفساده فساد الناس. تخيل مثلا لو الصبح وربنا يعملها يا ربي وفقها حسن مبارك، قال مثلا اللي تخرج متبرجة هنعمل ونسوي فيها كلمة واحدة، هتلاقي الصبح كل النساء ماشيه محجبات مش كده، لكن لو جبت واحده متبرجه الشيطان لعب في دماغها وقرات عليها القران وقلتنا يقول والتبرج فيه وفيه مش هتسمع كلام الا ان شاء الله، لكن بكلمه واحده تستقيم البلاد من الحاكم. وعثمان يقول رضي الله عنه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، تمام. فشوف مثلا السعوديه ماشي في الشارع مش واحده بتشوف وشها ابدا، الصلاه تؤذن كله يقفل، فيش واحد يستطيع يسب بالدين ولا شغل اغاني ولا يجاهر بمحل مفتوح والاذان يؤذن. ليه؟ لانه امر حاكم قد يفعله بعض الناس مضطر او مش حابب هذه المساله، لكن الحاكم بيعمل عليه شرع، دي مسؤوليه الحاكم. نعم. اخي بيسال سؤال، سمع مثلا كلمه من شيخ او عالم او فلان لا تسمي اسمه، لأنه هو مسلم له مال المسلمين وعليه معنى المسلمين، لكن ليس بمعصوم صاحب السؤال سواء كان زيد أو عيد من الناس أيا كانت مكانته في العلم، لأن العامة يفهمون. لو أنا مثلا ذكرت الاسم الآن وخطأت الكلام المذكور أن أنا أتهم شخص صاحب الذي قال هذا الكلام، وليس هذا بحقيقة، إنما يرد عليه خطأه مع احترامنا لشخصه ومكانته العلمية ونحو ذلك. فدائما في الأسئلة لا تسمي. الأخ بيقول سمعت المفكر فلان يقول إنه فيه إيمان رواية وإيمان آية. والله أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، لم نسمع به في حديث رسول في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولم يقل به أحد من الأئمة المتبوعين. يعني الأخ بيقول هل يجوز لي أن أخرج من بلدتنا باعتبارها هجرة إلى الله ورسوله، لأننا نحارب فيها كأهل سنة لا سيما من شيوخ الأزهر؟ طب ليه كده بقى؟ طيب وضاقت صدورنا بذلك؟ طبعا لا. أنا أفترض مثلا لو قلنا أن قم بني مراس فيها مسجد ابن القيم، وده مسجد نسأل الله أن يكون أسس على التقوى والسنة وأن يعلي شأنه في هذه البلد، بلا شك وانتم كلكم اهل بلد، اول ما جيتوا اول ما فتحتوا المسجد اعتقد، يعني انا ما اعرفش تاريخه لكن اعتقد يقينا ان حصلت مضايقات وان العامه ضايقوكم ونحو ذلك واتقال عليكم كلام و العامه لا يحاربون السنه كرها للسنه، لا، ويجب ان نحسن الظن بابائنا واخواننا من العامه، لان العامه ده مين؟ اخويا وابن عمي وابن خالتك، مش كده؟ هم دول العامه اللي بيحاربوا السنه. لما اقول له كده حرام يقول لك انت اعمل لي شيخ وابدا يتكلم وانت سني تمام، هم دول العامه اللي هم قرايبنا، فيحاربونها جهلا وليس عمدا. فلو سبنا دول وهاجرنا وسبنا البلاد، سبتها مثلا رحت قعدت في المنصوره، قعدت في القاهره مثلا، تمام، من يعلم هؤلاء؟ ثانيا الحق لا بد له من صبر، الحق قال في سوره العصر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر. فلا بد من الصبر على الحق، لان صاحب الحق لا بد ان يؤذى، ده شيء طبيعي، لو لم تؤذى فلست على الحق. اول ما تلاقي مشت الامور ماشيه سليمه كده وما فيش، دور في نفسك انا على الحق ولا على الباطل، ولا حق مشوب بباطل. اهل الحق لا بد لهم، ده سنه كونيه، ان الاعتلاج او القيام التدافع بين الحق والباطل دي سنة كونية ستظل في الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لو ما فيش أهل حق، معنى الآية يعني ما فيش أهل حق يرفعون الحق ويدعون الناس إليه ويمضون به بين الناس كمشاعر الهداية لاندرس الدين، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله يبقى يفهم من هنا أن في اعتلاج لكن لك تأييد وناصر من الحق سبحانه وتعالى، فده شيء طبيعي يعني، تمام. لكن البلد التي يجب أن يهاجر منها، البلد التي يجب، خد بالك، يجب أن يهاجر منها، البلد التي لا تستطيع أن تقيم فيها شعائر دينك، وإحنا بفضل الله بنقوم شعائر ديننا ونصلي ونصوم وندعو إلى الله ونعلم الناس، وأظن أن كل يوم هذا المسجد يكتسب أفرادا جديدة ويعلم الناس شيئا جديدا من السنة كانوا يعلموها قبل. شوف الخير العظيم لما تنشر السنة في بلد زي مثلا بعد 5-6 سنين 10 سنين تلاقي البلد كلها حجاب وسنة والتزام وشرع مطبق وإخلاص وإيمان، فسبحان الله ده لا يأتي هباء منصورة. وما فيش بلد من بلاد المسلمين أقيم فيها مسجد سنة إلا ورا منه مشاكل لا حصر لها، لكن شوف النتيجة بعد كده. من مميزات الحق إن الحق بذاته، الحق نفسه يعني الذي ندعو الإسلام مثلا يعني، هذا الحق يكفي في إقامته فرض واحد. لو جه بس عالم واحد عالم حق وقف وخاطب الناس، قال الله قال رسول الله، الناس على طول بتستجيب. لكن الباطل يحتاج إلى جيش من أكتر من جيش كمان. تخيلوا مثلا الإعلام، أديكم مثال بسيط أوي. في أفغانستان الأيام اللي فاتت في ولد ارتد، النصارى أخذوه في أظن أمريكا ونصروه، كان الولد بيشتغل في مطبعة نصرانية، وطبعا طبيعة النصارى تعاملوا معاه وبدأوا يدعوه يشككوه في الإسلام، تنصر الولد. أول ما رجع لعيلته شوف اللي حصل في أفغانستان إلى آخره، كل ده عشان الإسلام فقط. الشاهد يعني الولد رجع من أمريكا وحكومة الطالبان اللي موجودة اللي حطتها اللي حطها الاستعمار، الولد رجع فأبوهم عرفوا أنه تنصر من طريق كلامه معاهم بشككهم في الإسلام بيدعوهم إلى النصرانية، بلغوا عنه السلطات. شوف الحكومة العميلة تعمل إيه، إن الناس لسه الإسلام موجود في الناس. طبعا الولد دخل حبسوه والقاضي حكم عليه مش عارف بالسجن كم سنة لأنه مرتد. الدنيا قامت ما قعدتش. أظن رئيس وزراء بريطانيا قالوا ما إحنا عملنا إيه في أفغانستان لما لسه الحكومة اللي إحنا جايبينها بتقضي بالإسلام، وفين الحرية وفين وفين وفين؟ الضغط الشديد عليهم رئيس الدولة طلعوا بحجة أنه مجنون مش قادر يقول للشعب بتاعه إن أنا عندي حرية دينية، واحد كفر بالله سيبه، لا يستطيع أن يواجه شعبه بذلك. فشوف سبحان الله عشان يغرسوا مثلا مفهوم معين، شوف قد إيه مثلا مفهوم الختان ده بقالهم كم سنة شغالين عشان يلغوا من عقول الناس. من كم سنة؟ من سنة 94 مؤتمر السكان اللي كان في مصر 94 لغاية هذه اللحظة. ومع ذلك أنا شخصيا مثلا بيجي لي ناس يسألوني يا شيخ إيه رأيك في الختان؟ أقول لهم النبي قال كذا وكذا 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 وعرفهم الحكم الشرعي في الختان. أقول لهم اللي بيعملوه الحلاقين في بلادنا مثلا يعني مش ذنب في الحلاقين طبعا في سوء الاستخدام يعني أو الجهلة في بلادنا ده خطأ، لكن الشرع كذا وكذا وكذا. على طول كل الأفكار المسممة اللي سمعها في إعلام مرئي ومسموع وتلفزيون وراديو وكل ده يتبخر، لأن الحق واضح، مصداقية الله والرسول في نفوس المسلمين واضحة. فالعلماء بيقولوا إن الحق يكفي في رفعه شخص واحد. أول ما يجي عالم، شوف مثلا علماء السوق مثلا ملايين دلوقتي وملايين إعلانات والتلفزيونات إلا من رحم من أهل الحق يعني، لكن لما تشوف أهل الحق الموجودين وأهل الضلالة ما فيش مقارنة. لما يطلع عالم واحد فقط يتكلم بالحق، فأما الزبد بالضبط، لما تجيب شمعة المسجد ده ظلم والدنيا ظلمة الوقت ساعة واحدة بالليل، تجيب شمعة بتنور المكان كله. ليه؟ لأن النور له سيطرة على الظلمة، وكذلك الحق مع الباطل. فالمسألة عايزة صبر ويقين ودعوة إلى الله. لو كل واحد منا تملص من هادع إلى الله. النبي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لقد أوذيت في الله قبل أن يؤذى أحد، وأخفت في الله قبل أن يخاف أحد، ولقد كانت تأتي علي الأيام أنا وبلال وليس لي طعام أنا وهو إلا شيء يواري إبط الرجل، يعني كسرة خبز صغيرة كده دي اللي بيأكلوها كام يوم هو وبلال. شوف قد إيه المعاناة التي عاناها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله بعد 23 سنة يموت النبي والجزيرة كلها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد 20 سنة من موت النبي العالم كل مسلم إلا قليل، ما كانش الأمريكان حد يعرف أن فيها حد عايش. الإسلام دخل كان بينه وبين باريس 13 كيلو. الهند معلومة غريبة، الهند بكاملها، وما نقول الهند زمان كانت الهند وباكستان دولة واحدة. شوف الهند هذه القارة الكبيرة المترامية الأطراف الإسلام فضل فيها، كانت الهند كلها كلها مسلمة إلا قليل، يعني أكثر من 90% مسلمة أكثر من 1000 سنة. شوف الآن المسلمين فيها قد إيه؟ قلة. ليه؟ بسبب تقاعس المسلمين والدعوة. والله يا أخواننا أنا لما قرأت هو أكثر من 1000 سنة، 1000 سنة وين يعني؟ والله ذهلت. 1000 سنة والبلد دي كلها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الوقت المسلمين مضطهدين بشكل غير طبيعي، قاعدين بس في كشمير وبهبهال وكم ولاية صغيرين وملايين ممليانة كفروا بالله، ارتدوا في ظل الاستعمار. كل ده بسبب تقاعس أهل الحق. المسألة عايزة همة، عايزة دعوة إلى الله وصبر وتجديد الإيمان في الوقت.